بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقيم لإخوانكم بتسجيلات يا ابن معين بالجزائر العاصمة أن يقدم هذه المادة، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها.
القراءة في كتب سلمكم، أم عندكم قولك لا أعلم أحدا على وجه الأرض تكلم في قضايا المنهج بمثل ما تكلم بها سلمكم رحمه الله، ووضع النقاب على الحروف إلى آخر ما قلت. لا تعلم أحد تكلم عن المنهج بمثلكم، لا رسول الله ولا الصحابة ولا أم السلام أحمد حنبل وإخوانه ولا ابن تيمية وأمثاله ولا مع الأسر الحاضر، لا تعلم أحدا على يد الأب كم تظاهر من هذا في هذا الرجل الجاهل الذي شحن كل الضلالة مع كل ما هب وزق من ضلالات الأقدم والمؤخرين من ضلالات الهناء، ضلالات النصارى وضلالات الفلاسفة وضلالات الصوفية وضلالات مية وضلالات المعتزلة. هذا الوجود الأخير بالسيد قط قلت فيما كتبته لم تبين شيئا فيما كتبته. أنا كتبت أبعث تبين ما عند سيد الضلالات التي ذكرتها سابقا ومنها الرفض والانهضاء عن سيد كريم وإلى أذن الله عليه الصلاة والسلام. وبينت ذلك بالنقول الصحيحة من كتبه الموثقة وبردها بكتاب الله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم شرباد بحث ورجل لبح الشيء مما ذل به سيد قطب وشاح به رضاه. أين رسول أدنى؟ أبي الثانية للقى وهي في قابلة ولو غرنا صحتها كان تكبر. قد من أحيثك أن تدع الشهاد للسرور وهي قولك ضرب أحد على الأقل رضايا من هذا مثل ما أتذكر رحمه الله هو العلم كما هو أحسان وصفات الجماعة الجامعة المسلمة في قبله بأنها كان تأيد على ذلك. وآخر ما هو في كتابي مع ربيك كان على المسلمات أمانية شيعة هندية قال بأنها جاهلة وضع أثار موضوعة جاهلية لا يؤيد فيه. ثم حدها عن الجماعات الإسلام المسلمة فقط ويدخل هذا الإنسان الباهر يعني ذلك فيه أجوى النصارى والشيعة الهنادس ويدخل هذا الدار جماعات الإسلام لنفسها بأن مسلمة ولأن عندها سبعة تقريبا ولا أنها تتقرب بالشعاء الشعبية إلى غير الله لأنها قد كانت تشريع فقالوا لأن عبر الحق الشديد وكفر الكام لأن شريع في الله أو كما قال في الإنسان في معالي سبوي. أنت تؤيد رؤس يا أبناء وأنت تريده في هذا الأمن المجتمعات التي كانت الحاضرين وبرأها من الوقوف في شنطان في العائد وفي شعائر. إن سيد قصد لنا لا يرى ما وصله القريون والرواسل وغير من الجهد تسمى بالإسلامية لا يرى فاعلها حول الأولياء وحول الغلوث وحول دعاء أموات تسلم ولم والطافر لا يرى أنها تنفيذ الله. واحد التي قال عنها معامل لهذه الأوصاف للجمع عن بلال أهل الله مثل خيال. ثم وصف الجمع التي سبق ذكرها بلا أبد لا شيء أهل الناس لا إلها إلا طاعة هذه الفتاة بلعثة. أما قرها والقول بالنور والجار والغاز ذب وغلو وفقاد على طرف الكون يرى أنها تقدش في القلوب تفكرها سوار على هذا يا عزان جمعان في الطريق فالإمرأة فنفس به كتاب توبة سيد قطب وتشيره كثيرا ونكتب عبارات وشيمي ومريم نفع أن هذا المهج السلفي بهذا الدين وليس كذلك. لا ينال المهج السلفي من قريب ولا من بعيد. كل حصيله إلى ما تهو في هذا الكتاب. أحب للرجل الجزاء لأتاه أجد في الصغير يطلب منه ثيابا أو أن يرضيه على الشيوعيين، فهذا يطلب جمال آدم إلى رقاب الأجيال الاجتماعية التي حر فيها عيد أجيال بل يأخش فيه الإشراكية. كتاب كبير للمجتمعات الإسلامية وفيها كتاب ثاني في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور الثلاثة في هذه العدالة الأحاد عليه كتاب لبنونين. هل يأتي بهذا الكتاب إلى سبب الغيب الجامع ولا أدري تشبه المحمل وهو ابن الأرسين؟ هل أن أحمد بن يرعى الظواهر والجهنود وابن سمية وخفت كتابا في الرواجب أم لغير آخر؟ لا هذا لم تشبه لدينا ذلك إما وتشبيه الطيب من عبد الله وزعم كانه شجمه في تعافيتين الضلاء كبرى منها ما ظلناها في حلوه هذا محي واشنع عائل والظلم هجس الاهل والاجحاف سلف وكتاب قاس وقوم بناه شيئا منها في قبل حد الفن وفي العواصف ووجد عنده ملالات لا يعلم الا الله ثلاثه ليلة الثلاثه الصوفيه هذه أن يتلقى من سوء الزام أن يقول إلى بما بعد نبيه كفاء تصوى الإسلام قال وإن كان بشري ومثل ابتدام حكم الله عليه وسلم أو فتح الرسل كله الاعتبار أنهم ليقوا السوء بهذا التصوف فيه ويشارك فيه وإن أتراه سرقيا ليهدي به يهدي وإن هذه الهداية عطي الله كذلك يشرح لها بدون إن وظيفة تتقيم لشأن هذا التقوير هي مجرد نقل التبليغ والتبليغ مين وعدخ الوحي الذي يروح إليه بأي تفسير بشري أو كما يسميه الله سبحانه بالهوى ويقول فيه وهذا التوكيد على مصدر هذا التصور هو الذي يعطيه قيمته الأساسية وقيمته الكبرى فهو وحده مناط الثقة في أنه التصور المبرأ من النفس المبرأ من الجهل المبرأ من الهوى. يريد بذلك أن الأنبياء ليس لهم حق إلا أن يبلغوا ما أنزله الله إليهم فقط دون التدخل ببيان منهم وبيانهم ولا سيما رسول الله هو السنة المفسرة والمبينة للكتاب المنزل من عند الله تبارك وتعالى الذي يطلب عليه مع الأسف التصور ويعتبر هو هذا التصور يعني المنزل من عند الله تبارك وتعالى الذي ليس الأنبياء فيه ليس لهم أي حق إلا تبليغه فقط لا يخلطوه بشيء من كلامهم وهذا التصور يقول وحده المناط الثقة فهو المبرأ من النقص المبرأ من الجهل المبرأ من الهوى وهو يعرض بالسنة وبيان الأنبياء لأنه من كلام البشر ولا يسلم من الجهل ولا يسلم من الهوى ما لكل شيء. أما كتابه الضلال فقد ملأه بالفكر الخوارج الغالي فيه وحرف فيه دعوة الأنبياء إلى صراع سياسي وأفسد فيه معنى لا إله إلا الله فتارة يخلط بين الألوهية والربوبية وأخرى يفسر لا إله إلا الله لأنه لا حاكم لا مهيمن لا مسيطر أي بتفسير الربوبية وتارة يقول لأن الخلاف بين الأنبياء وعمومهم لم يكن في توحيد الألوهية وإنما كان في توحيد الربوبية. وقال فيه بأن الروح أزلية وزندل كثيرا حول تمثيل الروح بكلام يشبه كلام النصارى، وأهان فيه معجزات الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام التي تبلغ المئات إن لم نقل تبلغ الآلاف، وألف في مجلدات، وهو يهون بشأنها ويرى أن المعجزة الوحيدة هي القرآن فقط. هذا في الضلال، ويقول عن الضلال عن القرآن بأنه من صنعة الله تبارك وتعالى، وأنه مخلوق، يريد أنه مخلوق. وأكد ذلك في كتابي أضواء على عبد السيطر، وكتاب الثاني الحد الفاطل، وصفت الأدلة من كلام السيد قط أنه ينكر أن الله يتكلم، وفي نفسه يقول عن تكريم الله لموسى إنه لا يدري من أين جاء هذا السلام، أو بمعنى هذا السلام لا يدري أين مصدره، ولا ندري بأي حاسة تلقى موسى هذا الكلام. وقال فيه بأزلية الروح كما تفهم، وأشياء كثيرة جدا. فهل يجوز؟ وقال فيه بالحلول وبوحدة الوجود وبوحدة الفاعلية، أي القول بمذهب الجبر الخليل. هذه العقائد والضلالات الكثيرة وجودة الضلال لا تجعل من أدنان رجلا يتقي الله تبارك وتعالى ويخشاه ويخاف بإشهادته بهذه الكتب من وقوع الشباب في الضلال بسبب شاعر غيره بأم عليه خم من الكذوب دل على رأيين في الأمن الإسلامي. فأثر في هذا الرجل يتفاوتون في هذا التأثير، ثم إنهم يغلون في شخصه بحيث إنهم سواء تأثر بقدر كبير أو بسيط تجد عنده من الولاء يبتد ما لا يغنه في نفسهم بأنبياء الله عليه الصلاة والسلام، ولا يجونه بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لهم فأستجب إلى نوحة تجددون بالسر، ولا يرون هذا الرسول عليه الصلاة والسلام يدر شخصه. وإذا وقفوا لهم في أصحاب رسول الله عليه وسلم لا يرون هذا جزء جيدا، وقعوا في مذهب الجرباء في الغالي، فلا تذكر بدعة أنكار من بدع السيطة إلا يخذونها ضدنا عنه أن تصالحه. فأما أنا بالكلام لخمها شيطان في بربه فأسفى طيورهم، أسفى عقولهم، وأسفى عليهم المنهج السلبي الذي يزعمون أنهم يدينون به. فهل تجد سلبيا في التاريخ الإسلامي إلى يومنا هذا يقف هذا الموقف من شخص ملأ قطبه قليل وهذه الأباطيل هذه الأبطال منعية الإبراز؟ إن أمثال يكابرون في ندي وتوجود يكون ذلك ويقول لدم منه، ويبدأ إمام عزاء أن الروح أن الإخراج عن الإخراج. فلا أشد بيان في زعمي على وجهه الشبر الجليل وكذا لما أعلمه. فلا كان يا أبنان سلك قرابة من هذه المجهد، فلما لا تشير بها ولما لا تشير عليها الباب الأمة ومقصدين من شبه يا أبنان هذه يلبها. أأنت على منهج أحمد حنبل أو على هج مارس الذي يذكر من يرمى من باب من كامته؟ أأنت طريقة بسعاري؟ أأنت طريقة القري؟ أنت على طريقة من تهدم الشيء هذه لجهرها والإشاء بالكتب التي تضمنها، ودل الشباب من هذا الجنوب الغالي المر فآوية من هذه الهوى إلى أن يكون بفكره في عقيدته وبنهجه. ثم كتاب هدفه وهو لماذا أعدموني ألا يصل فيه على به المردقات كالعرابة والتعالمي والمعالم. هذا الذي يتوبة إذا الفكر القاضي الفكر التدمير التوجه هذا ذات هذا أفضل منه الأكل عنه هذا منه عند الذي خلفه الكتب التي أفضل فيها ما يعرف عندنا وجه الأرض حول قوة إلا به إذا كان رواد الشباب يخدمونه إلى هذه الجهدة والرأي قال لا يكرم له أنظر في سيدك وتقوعا في آبك بسال الطائف اللغة ومقاملها عن سيدك الحرب بعد كلام هذا الآية المرد الريس لا أي طريق يرون وفي أي جاهد يرون أهو هذا وهو أما كتاب الحلقة عن الهلال حلول الدروس والأسر وتحريف دعوة الأنبياء والدعوة الحارة المهلكة إلى منهج الخوارج بل إلى أغلى وأشد أمعانا في الغلو من الخوارج في تكفير الأمة ظلما وعدوانا فهو يكفر من أضاع حاكما ولو في جزئية ويخرجه من دائرة الإسلام كيف تسير على هذا الكتاب وتصف صاحبه لما قال كلمات هزيلة ميتة إنه الخبيث الصادق والداعي المجرب أيا عدنان تريد أن يقود الطائفة المنصورة لكن لها لا حول ولا قوة إلا بالله فيها كتاب الطائفة المنصورة تأتي بالأبياء الكرام المصرفة وتأتي بآية الإسلام للصحابة والتابعين وأئمة الهدى كخالد الشافعي وأحمد والقياني والهذيلي وغيرهم من أحمد بن البخاري وغيرهم لا تأتي بداعية وحدة الوجود والاستمرارية والصلاة كان عليك الإسلام والنهج الصحيح فهذه الدرجة والمن وبه أدى من إكرام الطائر المنصورة وإكرامها أن ترجع إلى هذا الرجل وتعترف في تستجيب هذه الأجزاء الأخذ النقل عنه قررت أنك تحب قررت وجائي أنك تصحح أنت لم تصحح شيئا بل عارف من يصحح عارف ألحي فقررت وإرفقت الطائرة وغيرها لها صحاب لقيت فيها أحسب القرآن ما حتى جاءه لكل شيء ماذا يستفيد قد السري هذا الغاء وهذا التأصيل المبني على مين وتأصيل هذه للسكر وترى الأصول الأول محشين يعد علينا أن تتوب إلى الله تترك للشباب يستيق في طيبه وأسلبي من التدخل في أوسطهم بأسجدكم أفكار إنسانين فتريد أن تطلب عليهم وينقادون لك طوع الكرب وذلك ومنهم يرى هذا ولا يغاد ولا يأنفلك ولا إما أخطأ فراحهم العظيم الأولى كل يؤمن قولي ويرسل نعم سيره إلى من في قلبه مرض وأنهده في سيره فإنه لا بني فتوعك فقد تعطون أن تعلم الأفضح بمابعه الصحيحة وتقدم إن كانت القدرة عقل تقدم هذه النقية ما تركه محمد عليه السلام ووضع عنه الأمناء من صحابته الكرام ومن التابعين الإحسان وبلغوه إلى الأمة نقيا خالصا وحاربوا أهل البدع وحاربوا ضد في كتبهم كما أشرت إلى ذلك سابقا فأين أنت من هؤلاء الطائفة المختارة وهذه الطائفة المنصورة التي ضدت عن السنة ولا تزال تضد عنها أما أنت فما رأينا لك ضدا عنها وما رأيناك تؤصل وتذب إلا عن سيد قطب وأمثاله ومع ذلك تدعي أنك من حملة لواء السنة مع الأسف الشديد
ويقول عدنان في حديثه عن الغلو في مقاله هذا والتمتع والغلو والتطرف ألفاظ لمعنى واحد وهو مجاوزة الحد الشرعي تقربا إلى الله ورفع الحكم الشرعي إلى درجة أعلى من التي وضع الشرع فيه بغية الأجر يقول فالواجبات عند بعض الناس أركان والسنن واجبات وتارك الواجب مرة أو مرتين فاسق ضال، وتارك المندوب عار، ومؤخر المستحب لأجل تحقيق مصلحة عظيمة أو دفع مفسدة كبيرة منافق، والمخطئ في الاجتهاد سبيل، والفاعل معصية فاسق، والواقع في ردعة المبتدع، والداعي إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة مداهن، والدعاء للحكام بالهداية توافق، ووعظ الحكام سرا خيانة، وفرح العباد على المنابر عبادة. وللمسألة تفصيل دقيق في كتاب التفرق يسر الله طبعه. وإذا حل الغلو حل الاعتدال، وإذا حل الغلو رحل الاعتدال، وحل الانحراف والفساد، فإن الغلو مفسد للعدل، مبطل للإنصاف، مبطل للناس أشياءهم. وسيرة الخوارج من الشواهد على ذلك.
إننا ولله الحمد نحارب الغلو والتطرف، وهذه كتبنا ولله الحمد ما هي إلا حرب على الغلو والتطرف، ودعوة للناس إلى منهج الله الحق المعتدل وإلى الإنصاف. وأنا أرى عدنان، أرى أن عدنان يطلب عليه المثل، أراد أن يكحل هذا أعماها، يريد أن يعالج في زعمه الظلم والإجحاف، فوقع في شر مما ينهى عنه. يريد أن يبين لنا هؤلاء الغلاة الذين جعلوا الواجبات أركانا وصلوا الواجبات، وجعلوا تارك الواجب مرة أو مرتين فاسق بان، وتارك المندوب عاقل، ومؤخر المستحب لأجل تحقيق مصلحة عظيمة أو دفع مسألة كبيرة منافق، والمخطئ في الاجتهاد خبيث، والفاعل معصية فاسق، والواقع في بدعة مبتدع، والداعي إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة مداهن. نريد أن يبين من هي هذه الجماعة ومن هم. أما نحن فنظن والله أعلم ولا نحقق أنه يريد بهذا السلفيين، فإن كان هذا موجودا في كتبهم فليبينه، أو كان موجودا في كتب غيرهم فليبينه، وإلا تقذف الكلام على عواهنه يجعل كل الناس يتوهمون أنه يقبله. فلا بد من تحديد الأشخاص وتحديد المصادر التي تضمنت هذا الغلو في الأحكام الشرعية. ونحن نقول قد يوجد، وقد هو موجود، هناك يطعنون في الحكام ويطعنون في من يدعو لهم، هذا شيء موجود، والغالب انهم ممن يدافع عن عدنان وممن يسيرون على طريق سيد القطب. وقول وسيره الخوارج من الشواهد على ذلك، نعم على ذلك، وسيره سيد القطب اشد شاهدا على ذلك، وكتابه الظلال والمعالم من احدى الشواهد على الغلو في تكفير الامه غربا وعدوانا، وعلى التنطع والغلو الذي يحدد من عدنان، ثم في نفس الوقت يصيب على كتب الغلو وعلى الكتب التي امتلأت بهذا القواعد.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. نكتفي بنقل هذا القدر من المقال والتفاعل عنه، ثم الإجابة المباركة التي سمعتموها في جواب فضيلة الشيخ ربيع بن هادي المكلي، ثم ننتقل إلى أسئلة أخرى تتعلق بشخص الشيخ ربيع حفظه الله تعالى. سؤال: هناك كلام لعدنان عرعور فيكم قاله في ندوة في هولندا معقبا به على كلام أثنى به عليكم الشيخ أبو صهيب أحمد سلام الذي كان مشاركا له في هذه الندوة، وهو ما يأتي
هناك على قدام ذكرت أسماء فهذا رأي الشيخ أبي صهيب حفظه الله، ولما ذكر اسم لابد أن نضطر لذكر ما يقابل ذلك. فالشيخ ربيع على فضله رجل لا يتثبت ويسمع خبر إذا لقن تلقب، ويمكنه أن يحكم على رجل بمجرد مكالمة هاتفية، فلذلك لا يقبل قوله بعموم الا بعد التثبت منه. ولقد طعن في كثير من اهل العلم ليس له اهل في التعليم، ولما يسال عن بعض الادله لا تجد عنده دليل سوى مكالمه من هاتف من شرق الارض او من غيرها، لا راى الرجل ولا تثبت. وقد طعن باناس الحق يقال يستطيعهم من اهل السنه والجماعه وتبقوه الى منهج اهل السنه والجماعه، ولما كان متحسبا كانوا هم من اهل السنة والجماعة، ويرفع احد السماعة ويقول له فلان كذا فيصدقه. الشيخ ربيع على علمه وفضله لا يؤخذ بقوله هذا الا بعد التثبت، ولكل واحد منا رأيه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا كلام لا أساس له من الصحة. ونرى أدنان كثيرا ما يلح على التثبت، وخاصة في هذه الندوة فإنه بالغ في قضية التثبت بما قد لا يقوله السلف الصالح أهل الورع وأهل التثبت. ولكن الطبع كما يقال يغلب الأدب، فضوابطه وأصوله كأنما يضعها لغيره، فهو لا ينضبط بها لا تثبت ولا تصحيح بدون تجريح كما يقول، ولا ترى لهذه القواعد أثر على هذا الأسلوب. أنا أطالبه بإثبات كل كلمة قالها هي في هذا الكلام، فإن عجز عن إثبات هذه الدعاوى المخترعة فليعرف الناس الحكم على هذا الرجل، وليعرفوا مدى مرأته على الطعن في الناس ظلما وعدوانا لهذا. أنا يا أدنان أحكم على رجل بمجرد مكالمة حافية، وهذه كتبي وهذه أشرطتي ومحاضراتي، فأين وجدت هذا الأسلوب مني؟ في أي كتاب وفي أي شريط وفي أي مجلس؟ أنا أطالبك بجد وإلحاح أن تثبت وتقدم الأدلة الواضحة على صحة ما أرسلته لي في هذه الندوة، وأرجو وألح أن تثبت لي في أولئك الكثير من أهل العلم الذين طعنت فيهم وأنا لست أهلا لأن أبقى فيه. وأريد أن تأتي بكلامي الذي وجه لي وأنا قد طعنت في كثير من هؤلاء الناس، فلا أجد دليلا سوى مكالمة هذه من شرط الأول. فإن عجبت يا عدنان ولي الحق الكامل في مطالبتك بهذه الأدلة، فإن عجبت فليعرف الناس من أنت، ويعرف الناس أهل الصدق والصدق إن شاء الله. وأنا لا أعرف هذا الذي أختار به عن نفسي إن شاء الله، وأنا إن شاء الله ما أكتب في فلان أو فلان إلا ذبا عن الله وعن منهج الله وعن صحابة رسول الله وأئمة أهل الحديث وعن السلفيين في كل مكان، ولا أعرف عن نفسي أنني أتكلم بالسلفيين أهل السلفية المحضة. أما قد يكون سلفيون لباسا، والحقيقة أنهم أهل بدع وأهواء وتعلم، أنا أتكلم بهذا السلفة وليس من كم سلفيين، لأن السلفية عندك أرخص رخيص، فالذي عنده 50% من السلفية او 15% او عنده حتى 1%، هذا الاكثر. فيمكن ان اتكلم في هذه الاصناف من 15% الى ما عندناها، يعني 15 14 13 10 9 7. اما سلفي صحيح فهذا والله ارى الواحد منهم خير من الارض من اعشار واجزاء واجزاء من يلبسون لباس سلفيه. اما التحزب الذي رماني به وقال انني طعنت باناس سبقوني الى السلفيه، الظاهر انه يقصد نفسه وانه سبقني الى السلفيه كما صرح بذلك في شريط اخر، وانه سبقني الى السلفيه 15 سنه. ومع الاسف الشديد انا ولله الحمد لم اكن في لحظه من اللحظات سلبيا، وانما تعاونت مع الإخوان المسلمين لأخرجهم من ضلالهم ومن حزبيتهم بناء على وعد منهم أنهم يربون على المنهج السلفي ويطاردون أهل البدع من صفوفهم. شرفت عليهم هذين الشرطين ومشيت معهم لإصلاحهم للمنهج السلفي الذي أدين الله به والذي لم أقله لحظة واحدة فأتجاوب مع الإخوان المسلمين أو غيرهم. لهذا ولله الحمد لا تجد مني كلمة واحدة تسأل أي منهج كاتب سواء منهج الإخوان المسلمين أو التبليغ أو غيرهم. أما عدنان الذي يقول إنه سبقني إلى السلفية 15 سنة فلا تجده إلا مؤصلا بالضبط عن البدع وأهل البدع. ومن تأصيلاته الفاسدة بالضبط عن أهل البدع قاعدته التي يرددها كرات ومرات كما يقول هو نصحح ولا نجرح، وهي قاعدة فاسدة لا يعرفها السلف الصالح، فهم يصححون بدون تجريح كثيرا وكثيرا وقد يصححون مع التجريح. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد يجرح ولا يصحح وقد يصحح ولا يجرح وقد يجمع بينهما. وهذه القاعدة التي يرددها لا أثر لها في مواقفه ولا في تصرفاته ولا في شيء من أعماله، بل هو كلام في كلام. والقاعدة الثانية الكاتبة أفسد القواعد وأفسد المناهج، وهو منهج الموازنات الذي تكلمنا عليه سلفا والذي غلا فيه وأضاف إليه ما لم يقله أولاة ذلك المنهج. هذه كلها نصرة للتحزب، وأنا ما أقول إن له حزب ينظمه، والله أعلم، هذا أعلم الله، لكنه متحزب لسيد القرب وغالب فيه وداعية إلى كتبه ومنهجه ومبالغ في تنفيذ تأصيله الفاسد وأبرأ إلى الله مما يقدر إليه من هذا التحزب. ولله الحمد كما قلت لم أنصر حزبا واحدا حتى بكلمة واحدة، وإنما كنت حينما كنت أتعاون مع من أشرت إليهم، إنما كنت أصحح لهم فعلا وأنصح لهم فعلا، وكان خصومات تدور بيني وبينهم. ولله الحمد كل ذلك من أجل المنهج السلفي الذي أجد الله تبارك وتعالى.
سؤال آخر فضيلة الشيخ، قال عنكم عدنان عن ربك شريط قواعد الإنصاف في محاضرة له ألقاها في هولندا بعد الندوة الثالثة بكوها، ما يأتي؟
وأول علامة من علامات الظالم بنفسه أن يجعل الحق محصورا،
حتى يدى القاضي الشيخ ناصر الدين الألباني رافع رايه الدلع والتعزيم الى اولا الشيخ ناصر الالباني ليس نبيا، اثنين قطع واصاب فيها فلا تدل هذه على انه عصمه من الخطا، وبالاصطاب ان تفتك عن القول بدليله.
فما تعليق فضيلتكم على هذا الكلام بارك الله فيكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أنا سمعت هذا الكلام من الشريط الذي ذكرتم فدخل قواعد الإنصاف، وهذا الشريط يحتاج إلى يعني قراءة وكشف ما عند عدنان من أخطاء ومغالطات ومجازفات الأنصاف، فدلي وقناهم بالدرجة الثانية. فهو قد هذا الكلام الذي سمعته وهو يتعلق به قال إن الأزمة خاصة بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وما عدا الأنبياء يقول الحق هنا وهنا هنا وهنا، يعني أنت لا تنسك أن الحق عندك بل أنت دائما في شك، فأنت لا تعرفك الحق إذا خاطبت جهميا رافضيا معتزليا حزبيا إلى آخره، فلا تظن أن الحق عندك، الحق مقسم هنا وهنا، فأنت مسكين في حيرة. أما نحن الحمد لله لا ندعو إلا على ما دليل الله أنه حق، ولا ننافع فيما ننافح فيه إلا ما نعتقد في قرارة أنفسنا أنه حق، ومعتقدين أن خصمنا على الباطل، وهذا عليه أهل السنة والجماعة. فهل كان أحمد حينما كان يخاطب في قضايا الجهمية وغيرها من القضاء كان على شك ويأتي من هذه الحيرة، يقول في هذه الحيرة يمكن حق أن تأتي، يمكن أن تبدأ بالرؤاد، يمكن أن تبدأ بالجهمية، يمكن أن تبدأ بالحديث، هل كان السلف على هذا؟ هل هذا من القواعد التي يعني تجعل المؤمن الصحيح المتمسك في الكتاب والسنة تجعله رجلا مطمئنا واثقا أنه على الحق، أو تجعل الشام الذي يصبح في بلبلة وحيرة في شكو وفي أوهام يمكن وراء الحق عنده الأخاص عند الجهنية عند الروابط عند المعتزلة عند الحزبيين القائل بالاشتراكية والقائل بالوحدة الوجود والقائل إلى آخره، إذا خاصم أهل هذه العقائد يمكن يكون في شك على هذا الذي قرأنا. أما نحن والله ندين الله عز وجل أننا في كل ما خاصمنا فيه أهل بدع أننا فيه ولنا أما الأقصاء في غير ما نخاطب فيه وفيه غير ما نخاطب فيه فهذا مختلف، فالحسن المختلف يمكن ذلك أنا شخصيا وغيري بالغير بالسر والله يليل أنه الحق مستدلين بقول بأن الأسلام لا تزال طائفة الأمة الأخبار لا يضرهم من قبله ولا من قبلهم حتى يأتي الله، فرسول الله شهد هذا فأنا أنا الحق، وقال هم من كان أنا أصحابي واحكم على الفرق الأخرى لأنها من فرق النار بأنهم أيضا. نلجأ الآن إلى هذا الكلام الذي يتعلق به يعني الشيخ ناصر حضره الله، أنا أفضل فكر أفضل وقال ما وجد علي خطأ، هذا الباني ما وجد علي خطأ، كما أعتقد أنني فيما انتقدت به سيدكم وانتقدت به غيره فأعتقد أنني فيه على الصواب وأن غيري على الباطل، والكلام الذي سمعته من الشيخ الألباني وأن على الحق وأني أتكلم بعلم أكده في تعليق له على العواصم، فقال حفظه الله بعد في خاتمة هذا الكتاب بعد أن قرأت قال كلما رددته على فيسبوك حق وصواب، ومنه يتبين لكل قارئ مسلم على شيء من الثقافة الإسلامية
أن السيد قطب لم يكن على معرفة بالإسلام بأصوله وفروعه. فجزاك الله خير الجزاء أيها الأخ الربيع على قيامك بواجب البيان والكشف عن جهله وانحرافه عن الإسلام. فهذه تؤكد مواقف الشيخ الألباني من نصرة الحق وأهله الذي لم نرى من عدنان الذي يلصق نفسه الألباني لم نرى منه كلمة. ألباني تلاميذه كل السلفيين كل الصادقين يؤيدون بأن الحق وأيدوا الشيخ الباز وأيدوا الشيخ الفوزان وأيدوا الشيخ الأطينين وغيرهم وغيرهم ولم يخالفهم إلا الحزبيون والقطبيون ومنهم عدنان القطبي المستميت بالدفاع عن سيد القطب والذي يقوم بالحركات شرقا وغربا لمناصرة ما يدعو إليه وهو السعيد. أفلا تقول كلمة من الحق يا عدنان إن الهوى قد أخرسك عن تأييد الحق وجعلك مكافحا منافحا لمن يخطب الحق ويدعو إليه ويدافع عنه.
عنه. أما ما ذكرته بأنني كافأت الألباني على هذا المد أن طعنت فيه فهذا كلام في غاية الظلم وهو تحريش واضح لإثارة الفتن بين السلفيين كما هو المعهود منه. ماذا تريد هذا الكلام؟ أنا أطعن في الألباني؟ أنا والله لا أطعن فيه وقد تكون أنت وأمثالك تطعن فيه من جلساتك الخفية. أما أنا فأقدر هذا الرجل وأحترمه وأعلم قدره ودرست عليه 3 سنوات أتلقى منه الحديث وقواعد أصول الفقه وقواعد أصول الحديث وتطبيقها عمليا بما لا يعرف بمثله أشهد له بذلك واستفدت من كتبه ومن أشرطته والناس أعداء هذا الرجل يحاربوني لما يعلمون من احترامي لهذا الرجل وتقديره. الناس الموافقون والمخالفون يشهدون بضد ما تزوره يا عدنان وضد ما تحرش به يا عدنان. وهذا الكلام الذي قلته في الألباني ليس طالب إنما سببه أن هناك قضايا نختلف فيها نحن والشيخ الألباني منها ما هو فروع بل كلها فروع. رأيت فيما يبدو لي أن علماءنا من ابتداء ومنها تفسير تاريخ الصلاة وما شاكل ذلك وقد في خلال مناقشة مع الشيخ الألباني وأنا طالب في الجامعة وفي موقع ما أنا أتصور أنني وإياه واقفان فذكرت له بعض القضايا التي أنا أرى كمشايخي علماء هذه البلاد أن هذه القضية فيها كفر. فقال الشيخ الألباني أنتم عندكم شيء لا تشكوا. هذه وجهة نظر من الشيخ الألباني وقول هذا وجهة نظر، أنا أؤمن بسلفيته وهو يؤمن بسلفيته، فإذا قلت سلفيتنا أقوى من سلفيته أنا أشد، فقد يكون يراه أن سلفيته أقوى ولا أرى ذلك طعنا، وهو لا يرى قولي هذا طعنا، ولكنك أنت اعتبرته طعنا لأنك تعتبر الكلام الذي يعتقده المسلم في نفسه أن الحق تجعله طعنا، ويعرض هذا الكلام على الشيخ الألباني، فإن رآه طعنا فأنا مستعد للتراجع عنه، وإن رآه رأيا فقهيا فيعذره الألباني وأنا أعذره لأنه يرى نفسه أن سلفيته أقوى من سلفيتنا. وترك أن الألباني لم يهزه هذا التحريش، وترك أن كلامك باطل واختراعك لهذا التأريخ أنني قلته مكافأة له، أي بعد أن عدلني ومدحني وأثنى علي وعلى كتبي، أنا قلت هذا الكلام قبل أن يتكلم الألباني، ولعله بسنوات وهو في شريط مسجل، وكان هذا الشريط أصله، ألقي علي سؤال حول فتوى للشيخ الألباني في كفر من يسب الله أو يسب الرسول، وله فيه رأيه، فاعتذرته وقالته في الفتوى، ونكتب الشيخ ابن تيمية، ومدحت هذا الرجل، وبينت أنه من حملة لواء السنة من كبارهم، وأن له مؤلفات كثيرة جدا في نصرة السنة وخدمتها، وأن له مؤلفات في تقرير العقيدة ونصرتها، ووجهت له سهام أعداء السنة من طوائف شتى، وأثنيت عليه خيرا، فردت خطأه الذي أعتقده، كما هو شأن أهل المنهج السلفي، كل يؤخذ من قوله ويرد مع تقدير كل واحد منهم لصاحبه. هذا الشريط استغله خصوم الألباني في الطعن فيه بأني غال في الألباني، وأني مقلد له، وأنني ما عرفت المنهج السلفي إلا عن طريقه، ويقول آخرون ولعلهم متفقون على هذه اللعبة، يقابلهم آخرون وهم أنصار سيد قطب ومنهم عدنان يقولون بأنني أطعن بالشيخ الألباني لهذا الكلام، ألا ساء ما يعرفون وما يجرون. وعلى كل حال فليمت كندا كل من الفريقين، فنحن والألباني وعلماء هذه البلاد من الشيخ العباد وأكبر العلماء سائر إن شاء الله عن هذه السلام، ونحن كلنا إخوة على المنهج السلفي، وينصر بعضنا بعضا من أجل الحق الذي ندين الله تبارك وتعالى به.
ومما يقوله عدنان عقب كلامه الأول ما يأتي،
هذا الرجل الذي قال استيناه قراء أهم الواد لواء جوا سليم استهدها فطعنا بالسلناه، وقال سلسيتنا أفضل من سلسيتك، لكن هذا جعلوها ما استمعوا للسلناه ولغنوها ما استمعوا الله،
كما تعليق فضيلتكم بارك الله فيكم على هذا الكلام،
تعليق على هذا الكلام قد أثبت أنني قلت هذا الكلام في شريط كنت أدافع فيه عن الشيخ الألباني، وفي نفس الوقت أناقشه في خطأه الذي بدالي أنه أخطأ فيه على طريقة أهل المنهج السلفي، كما قلت سابقا على القاعدة كل يؤخذ من قوله ويرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يخف هذا الشريط بل انتشر ولا يزال ينتشر، لأننا ما كنا نعتقد أبدا ولا نزال إلى الآن أننا تخذنا الطعن في الشيخ الألباني، ولا هو طعن في رافع الأمر في هذا الرجل السلفي المحدث الكبير. فما قول عدنان إننا نخفيه ويعني خوفا من أن الشيخ الألباني عليه فيسحب تركته، هذا سلام من شيخ عدنان يريد به التعشر والفتنة بيني وبين الشيخ الألباني، هذا من الخير والمكر الذي ينطبق عليه قول الله تبارك وتعالى: ولا يحيط المكر السيء إلا بأهله.
بارك الله فيكم. سؤال آخر بارك الله فيكم. هناك بناء كبيرة من عدنان بالتقعيد والتأثير للأمة الإسلامية التي يرى أنها تاهت ونزلت فيها كوارث لا يعلمها إلا الله، وكأنه يحس أن المنهج السلفي خالي من القواعد التي تضمن استقامة وتحفظ لها العزة والكرامة. ومن تلك القواعد التي يرددها كثيرا قاعدة نصحح ولا نجرح، فما تعليق فضيلتكم على هذه القاعدة بارك الله فيكم؟
الجواب في نظري أن هذه القاعدة فاسدة من أفسد القواعد، ولا دليل عليها من الكتاب والسنة، ولم أسمع له دليلا يذكره لإرساء هذه القاعدة. ونصوص الشرع من القرآن والسنة تدحض هذه القاعدة وتبين بطلانها. الله سبحانه وتعالى يذكر الكفار بأوصافهم الفاسدة وما يذكر لهم يعني مدحا، بل يجرحهم ويبين التصريح على ألف الرسل الكرام عليه الصلاة والسلام. هذا شيء كبير من قول الله تبارك وتعالى: ثم الجزاء بلا ما كسب ما منع عن النار وما كسب فيصلى نارا ذات لهب والله حمالة الحطب في جحيم الخلد. الى غير ذلك من النوح الكبيره في المخطئين والمنافقين والكافرين. لقد سلم شيء من هذا في الطائف اليهودي والنصارى. واما من السنه بدل السنه التي فيها التجريح دون تصحيح، فمثل قوله صلى الله عليه وسلم لمن استاذن في الدخول عليه اذن له بئس اخو العشيره، اي تصحيح. ومنها حينما تشارك فاطمة بن قيس في معاوية وأبي الجهم وأنهما قد خطباها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فسلوك لا مال له، وأما أبي الجهم فبراب للنساء كما في رواية، وفي رواية أخرى لا يرى الأخرى عن عاتقه. هذا عيب لهم وجرح نصيحة لهذه المرأة التي استشارته، ولم يكن تصحيحا عليه الصلاة والسلام، لأن المقام يتطلب النصيحة ويكفي. ومن التصحيح المقارن بالتجريح قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه حينما اختصم هو ورجل أسود، فقال لهذا الرجل: يا ابن السوداء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. ثم صحح إرشاد أبي ذر رضي الله عنه
الكتيبة كيف يتعامل، بل وغير غيره كيف يتعاملون مع مواليهم ومالكهم. فقال اخوانكم خبركم جعلهم الله تحت ايديكم، ومن كان اخوه تحت يده فليطعمه مما ياكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم فان كلفتموهم فاعينوهم. ومن التجريح المقرون بالتصحيح انه صلى الله عليه وسلم لرجل خطب امامه فقال في خطبته: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب انت، قل ومن يعص الله ورسوله. فهذا تجريح قد قارنه التصحيح. والحديث هذا رواه الامام مسلم، والحديث الاول رواه البخاري فيما اذكر، على ما قلت من انه قد ياتي التجريح احيانا ولا يستلزم ذلك تصحيحا، فلا يقال انه التصحيح. وقد تدعو الحاجه الى التصحيح الى جانب التجريح، فيذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم عليه الصلاه والسلام. اما هذه القاعده الباطله التي تهدمها امثال هذه النصوص فان احداثها فاسده، هي وقرينها منهج الموازنات، وضع الاغلال والاثار في اعناق السلفيين، فلا يستطيعون ان يتحركوا في مواجهة الباطل، ولكن السلفيين اهل الحق لا يمكن ان يخضعوا لمثل هذه الترهات والاباطيل التي اراد اهلها ان يجعلوا منها اثارا واغلالا في اعناق اهل الحق، لا يخضعون لها، وسيستمرون جادين مشملين عن سعد الجد في رفض الحق والذب عنه وإهانة الباطل والبدع والفتن والشرور التي يقوم بها أهل الفتن وأهل الأباطيل.
بارك الله فيكم. هناك سؤال آخر، يقول عدنان عرعور في كتابه وراء الفكر والاتباع من سلسلة سبيل ما يجب أربعة قطع، في الجزء الثاني يوضح السبيل الأنسب والوحيد لضبط فهم الكتاب والسنة والذي به يزول الخلاف وتتوحد الأمة، وهو أصل أصول الطائفة المنصورة، ثم ذكر فيه أصنام من أصولها. فما تعليقكم على هذا الكلام؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، وهذا كلام في نظر، وذلك أن قام السلف الصالح الصحابة من تبعهم بإحسان أمر مهم عظيم لا بد منه، لكنه في نفس الوقت عندما هو وسيلة إلى إدراك وفهم النقاط من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أن نقول فيه إنه أقل أصول بعد الوصول، هذا كلام فيه غلو ومبالغة. الأصل الأصول في دين الإسلام بل في دينه جميعا إنما هو التوحيد والإيمان بالله تبارك وتعالى. وحينما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سأله الجبريل عن الإيمان والإسلام والإيمان والإسلام، فأجاب
أن الإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن محمدا رسول الله وأن محمدا رسول الله وأن محمدا رسول الله سؤال الإيمان بإيمان بالله وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وسؤال الإسلام فقال أنت من الله أن الإسلام بأن الإسلام فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أصول الإسلام والإيمان في هذا الحديث واعتبرها أئمة الإسلام الذين فقهوا دين الله وزينوا الكتاب اعتبروا هذه هي أصول دين الله تبارك وتعالى. بل رسول الله صلى الله عليه وسلم سمى هذه الأشياء هي الدين. والفهم الذي أو المذهب الأصل الذي يربط الفهم والذي يرى أمر جميعا أنه فهم السلف الصالح أمر مهم جدا ولكن لا يقال فيه إلى بداية ويقال فيه أصل الصدق. ولما قلنا الإيمان والإسلام التقديم الذي ورد في حديث وهذا هو فهم السلف وعباراتهم واضحة في هذا. والذي غير هذه العبارة تتوضع في موضعها ولن تنقلها على أهل الدين. بارك الله فيكم.
سؤال آخر بارك الله فيكم. ونلاحظ على عدنان أنه في كتابه يركز على الأخلاق أكثر مما يركز على قضية التوحيد والعقيدة وبالغ فيها حتى جعلها بمنزلة التوحيد والمنهج في الأهمية والمنزلة. فقال في جزئه رسالة الصائغة المنصورة لا وإن للأخلاق منزلة في تماسك المسلمين لا تقل منزلة عن التوحيد والمنهاج. ثم يقول واعلم أن حسن الخلق آية على ست دينك وعلامة على حسن نيتك لا يفسده خلاف ولا يبطله تنازع. فما تعليقكم على هذا الكلام بارك الله فيكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن في الأخلاق منزلة عظيمة في الإسلام وقد أثنى الله تبارك وتعالى على رسوله عليه الصلاة والسلام لأنه على خلق عظيم وقال في شأنه ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضت منه. ولكن المبالغة التي حصلت لعدنان في كتاباته في قضية الأخلاق والتركيز عليها فيما يبدو أكثر من التركيز على التوحيد والعقيدة يبدو والله أعلم أنه ناشئ من تصوره أن دعاة التوحيد والسنة تتحلون بنقص كبير وحاد في الأخلاق والأمر ليس كذلك. فأهل التوحيد وأهل السنة قد إن شاء الله أفضل طوائف المسلمين خلقا ودينا وهديا واتباعا لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان عليك تقول في خلق رسول الله وإنك لعلى خلق عظيم ذلك كان خلق القرآن فمعنى أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان أشد الناس التزاما بالقرآن بعقائده وأخباره وخوفا من وعده ووعيده وتنكيرا لأوامره واجتنابا لنواهيه. وأهل الطائفة المنصورة
وأهل السنة والحديث هم في هذا الميدان لا يلحقهم ولا يباريهم أحد ولله الحمد، وكفاهم منزلة أن يشهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم على الحق وأنهم ناجون من بين فرق الأمة. فماذا تغني عن أخلاقهم إذا كانت قد انحرفت عقائدهم وفسدت عقيدتهم في توحيد الله تبارك وتعالى؟ وإنك لترى عند الرافضي وعند الصوفي من الدين والهدوء وما شاكل ذلك ما لا تجده عند السلف، ولكن أي قيمة لهذا الخلق لهذا الهدوء ولهذا الذكر إذا كانت قد فسدت عقيدتهم ووقع في محبولة الشيطان في تعطيل صلاة الله تبارك وتعالى أو في القول بالحدود أو بوحدة الوجود أو وقع في دعاء غير الله أو دخل غير الله. فوالله أعلم أن تقليده وإصحاحه وإصحاحه والأخلاق 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 مع أنه يبكيه فيها كل هذه بذلك ومعلم التهويش على فئة المنهج السلبي. ولهذا تجد منه نفورا عن هؤلاء أهل السنة والجماعة، وقد يكون أقرب تعاطفا وتوادا مع خصومهم من تعاطفه وتواده مع أهل السنة والجماعة. وهذه العبارة لا شك أن فيها علوا إنسانا منزلة الأخلاق عظيمة الأخلاق، لكن أن يصل للمسلم العلو في الأخلاق إلى أن يجعل منزلة الأخلاق منزلة التوحيد منزلة المنهاج، هذا هو الدليل الذي يتظاهر التأدب في محاربته لو وقع في حق واخذ انواع الغلو. وانظر كيف يؤثر، فان البخل والابتسامه والاحسان حسب من التاثير في قلوب الناس ما يفوق كل اسلوب وطريق. نعم يكتب الناس هذا الاسلوب، ولكن اذا كان يكتبهم بالعقيده فاي قيمه لهذا الدين؟ وإذا كان يؤثر على القلوب بدون عقيدة فأي قيمة لهذا التأثير؟ كما يفعلون جماعات أهل البدع. حتى الروافض عندهم من هذا إلا الابتسامة واللوح، وعند جماعة التبليغ الخرافية القبوريين وعند الإخوان المسلمين وعند الصوفية أهل البدع عندهم الابتسامة. أنجد هذا اللطف وحسن الابتسامة يعني، وإن كان لها آثار في كسب رعاء الناس الذين لا يعرفون قيمة الإسلام ولا يعرفون قيمة التوحيد، أي قيمة لهذا التأثير؟ ومع الأسف قوله يعلم أن حسن الخلق آية على صدق دينه وعلامة على حسن نيته، لا يفسد الخلاف ولا يفسد. ما هذا الكلام يا عدنان؟ ما هذا الكلام؟ إذا رأيت راخبيا يعني يتظاهر بحسن الخلق أو باطليا أو صوفيا ملحدا قبوريا أو قبوريا خرافيا عنده هذه الصفات، تستدل بذلك على صدق دينه وعلامة حسن نيته. ما سبقك إلى مثل هذا يا عدنان؟ هذا كلام في غاية الخطورة، ينبغي أن يتراجع عنه عدنان وأن يقول كلمة الحق وأن يتكلم مثل أهل السنة والجماعة في أهمية التوحيد، وأنه دعوة الرسل، وأن الله ما أرسل الرسل وأنزل الكتب وشرع الشرائع وشرع الجهاد إلا من أجل التوحيد. ماذا أي الأخلاق؟ الكفار يهتدون بها، الهمادك ما شاء الله عندهم من الدين والفقه
والرزق والنعومة ما لا يوجد، فهل نفضله ونستدل بذلك على صدق دينه؟ هذا كلام من لا يعرف مكانة الصدق ولا يعرف منزلة حق المعرفة. يجب الاعتذار عن هذا الكلام بل شفه من هذا الكتاب.
بارك الله فيكم. بقي سؤال لنا بارك الله فيكم فيما يخص عدنان عرغون، حيث يقول في تعطيلاته في كتاب التيف والمخرج تحت عنوان الأخلاق مع التوحيد الثاني، أن فقدان الأخلاق الإسلامية لصفوف المسلمين جرت عليهم الويلات وسبب لهم كثيرا من الخلافات والانشقاقات، وإذا كان كثير من الدعاة قد أدرك ما للتوحيد من أهمية بالغة في البناء والتربية، وأنه لا يحل أن يسبقه شيء من جهاد أو سياسة أو غير ذلك، لكنهم يزالون يعانون من نقص حاد في التربية الأخلاقية، الأمر الذي نجم عنه ثغرات كبيرة في العمل الإسلامي وشروط عميقة في الميدان الجهادي، تبعت الجماعات الإسلامية وأوهت قواها بل وشتتت شملها، ولهذا تجرع العاملون للإسلام مرارة إهمالهم للتربية الخلقية فخفض التفرق والشتات وجمعوا البغضاء والمهاثرات وتناسف الأعداء، فكان الفشل قطاعهم مما هو ثمرة أكيدة من ثمرات سوء الأخلاق. ومن تتبع أسباب الانشقاقات التي حصلت في الجماعات يجد معظمها أسبابا أخلاقية لا عقدية ولا منهجية. فما تعليقكم على هذه العبارات بارك الله فيكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الظاهر ان هذا الرجل عنده عقدة نفسية من دعاة التوحيد، وانه ينظر اليهم نظرة سوداء لمنظار الاسود في مجال الاخلاق، فوالله اعلم انه يحس انهم احق الناس اخلاقا. وقد سمعت له شلشنة ودندنة كثيرة حول قذف السلفيين بسوء الأخلاق، وهذا هذه الدندنة هنا إنما هي حول رميهم بسوء الأخلاق. ثم كما ترى يقول إن بدال الأخلاق الإسلامية إلى آخره، تمهيد هذا قال وهذا بيت الفصيل، وإذا كان كثير من الدعاة قد أدركوا مال التوحيد من أهمية بالغة في البناء والتربية، وأنه لا يحل أن يسبقه شيء من جهاد أو سياسة أو ذلك، لكنهم ما يزالون يعانون من نقص حاد في التربية الأخلاقية، فهم لا يهتمون بالأخلاق وعندهم تقصير جدا في التربية على الأخلاق الإسلامية التي تزيد توحيدهم جمالا وعرقا. وطبعا نقول الأخلاق مطلوبة، لكن لا تطعن في السلفيين وتهوش عليهم مثل هذا الأسلوب. وأنت تقول أن يجب أيضا مناصحة، فإذا رأيت داعيا عنده شيء من التقصير في التربية الأخلاقية تقول أنصحه، أما أن تعرضهم في هذه الصور المشوهة فهذا يؤدي من حيث تقصد أو لا تقصد وتنهير الناس منهم ومن تنهيرهم ودعمهم. وأما اعتبارك أن الخلاف الذي حصل في الجماعة الإسلامية والشروق العميقة وإلى آخره إنما مشى الأخلاق أو معظمه هو ناشئ عن الأخلاق مسوء الأخلاق، هذا ظلم منك وسوء فهم لأسباب
الاختلافات التي جرت بين المسلمين من اجل تاليف الاسلام. فسبب الاختلاف انما هو الهوى وزيغ القلوب، كما قال تبارك وتعالى: فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنه وابتغاء الفتنه. زيغ القلوب والهوى الذي نزل باهل البدع واهل الفرقه انما منشاه غير الاخلاق التي تقولها. يعني اخلاق الدعاة الى الله عز وجل امر يعني زعمك ان النقص الحاد الذي يعاني منه الدعاة الى التوحيد هو الامر الذي نجم عنه ثغرات كبيره في العمل الاسلامي وشروط عميقه في الميدان الجهادي فدعت الجماعات وأبقى قواها، جعل ذلك بالنقص في الاخلاق. هذا من الظلم ومن الجهل بالاسباب الحقيقيه لتفرق المسلمين وتفرقهم. انما مرد ذلك الى سوء الفهم والى سوء القصد والى الهوى وزيغ القلوب التي تحدث عنها علماء الاسلام. وعلى كل حال يا عدنان، لا تشوه الحكيميين ولا تجعل اسباب الفرقه التي حصلت ولا تجعل وجود الثغرات كل ذلك لازم عن نقص حاد موجود في دعاه التوحيد. فاتقوا الله يا عدنان، يترك هذا التحديد التشويه بحمل دعوه التوحيد والسنه، فان هذا الاسلوب الخطير من اسباب تمزيق المسلمين وضع ترسيل وإبعادهم من هذه الله الحق هذا ليسوء في أهل الحديث وأهل السنة والجماعة. وإذا شوهتهم يعني بهذه الطريقة وجعلتهم هم وأخلاقهم سببا في تضييع الجماعات، والله إن هذا لتشبيه لا نظير له وتنفير عن دعوة التوحيد ودعوة الحق. من أشد وأبرح أنواع التنفيذ، ورأيت لك كثيرا من التهويش على دعاة التوحيد والسنة وعلى يعني أهل الحق في الشيء الكبير الذي لا يجوز أن تثبته، وإنه والله لنقص حاد في الأخلاق يا عدنان. إذ توجه إهامك وتؤونك وتشويهك إلى حمل التوحيد والسنة فيكون أدى ذلك أمور الناس عنهم، ويقول كذلك سبب في تقطيع وتفريق كلمة المسلمين. وعلى كل حال الذي يدين الله به أن دعاة كتاب السنة أفضل ناس عقيدة الإيمانية وأخلاقها. وإن رغم الألوف من يريد تشويههم وتنفيذ نفسه. هذا اللقاء أمدوا الله تبارك وتعالى بأن يهيئ للمسلمين دعاة مخلصين على سنن دعاة الكتاب والسنة والتوحيد، فإن النقص الحاد هو في هذا الميدان، في هذا الميدان الدعاة المخلصون الصادقون قيادات الجماعة الإسلامية لا شك أنهم يتمتعون بنقص في الأخلاق ويتمتعون بضياع في العقيدة وانحراف في المناهج. نسأل الله أن يهديهم وأن يأخذ بنواصي الحق والخير، ويجب أن يتجه الإصلاح إلى هذه النواحي جد وقوة. ونختم كلامنا أيضا بأن نصلي على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى سائر النبيين والمرسلين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأعتذر وأن الحمد لله رب العالمين.
في نهاية هذا اللقاء نشكر فضيلة الشيخ ربيع بن هادي المكحلي حفظه الله تعالى على هذه الأجوبة التي أجاب فيها وأفاد وبين ما عليه الشيخ عدنان عرعور من علوم وأخطاء في التأصيل. ولا يزال الرجل وكتاباته وأشرطته بحاجة إلى متابعة ونقل وتصحيح وقد ألف الشيخ الأخ الشيخ عبد الحميد العربي الجزائري كتابا سماه وقفات منهجية في الجد عن السلفية، حوار مع عدنان عرعوض بكف تلبساته وتدريساته في مفاهيمه المغلوطة، وذلك في الرد على فتحات عدنان عرعوض في أجزائه المعنونة التدير إلى منهج الطائفة المنصورة، وكذلك رد الأخ الشيخ عبد الله الفارسي في عدد من الأشرطة على عدنان عرعوض. وإن كان الجميع يحسون أنه لا بد من الاستمرار في متابعة وبيان وكشف شفحات عدنان الخطيرة، نسأل الله أن يوفق الجميع للنبي في هذا السبيل، سبيل نصح المسلمين والذب عن الدين القوي. هذا وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.